الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الأطعمة، قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. رواه مسلم. الحديث في الصحيحين أيضا، هذا من حديث ابن عباس، هذا من حديث ابن عباس. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال: مر ابن عمر بفتيان من قريش شباب نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، يعني اتفقوا معه أنه النبل الذي يصيب لا يدفعون له شيء، إذا أخطأوا يعطون صاحب الطير شيئا. الطير حي الآن، النهي عنه هو حي، فنصبوه أي جعلوه هدفا يرمونه، وهذا هو معنى غرضا في الحديث، أي هدفا، هدفا يرمى، تعلمون الرمي فيه أو يتسابقون في الرمي أيهم يصيب أو إذا. فالمهم أن يجعل غرضا، بمعنى أن يجعل هدفا، بدل أن يجعلون خشبة أو علامة أو أي شيء يرمونها، جعلوا حيوان أو شيء فيه روح حي. قال: فلما رأوا ابن عمر، الشباب هؤلاء عرفوا أنهم على خطأ، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا. فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. هذا من كلام ابن عمر. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. إذن من جعل ذا الروح غرضا هذا من الكبائر، لأنه ورد اللعن عليه. ومن حد الكبيرة أن يرد فيها اللعن، أو أن يكون عليها في الدنيا حد، أو يتوعد في الآخرة بالنار أو بالطرد من الإبعاد عن الجنة، الوعيد يعني يأتي عليه وعيد أو لعن. وهذا ثبت اللعن، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن، أن يقول ابن عمر لعن، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. إذن هذا العمل من كبائر الذنوب، هذا العمل من كبائر الذنوب. فلا يجرب بندقيته في طير أو في حيوان أو في كذا، إنما بحقها، يعني يصيدها يرميها ليأكلها، لا ليعبث أو يتعلم فيها. فالمقصود من قوله فيه الروح أي الحيوان الحي، الحيوان الحي. وهذه البهيمة التي تربط لتجعل غرضا أو هدفا للرمي تسمى المصبورة، لأن المصبورة يعني مربوطة وتقتل صبرا، أي وهي مقيدة، أو تسمى المجثمة، وخاصة من الطيور المجثمة. فإذا رأينا كلمة مصبورة أو مجثمة فمعناها أنها مربوطة لتقتل بهذا، سواء كانت بأن تجعل هدفا أو غير ذلك. فهذا الحديث غرضا كما قلنا هو هدفا، يعني هدف للرمي، هدفا، عرفت هدف؟ إيه، للرمي. تحريم اتخاذ شيء من الحديث دل على هذا التحريم، بل هو من كبائر الذنوب كما أشرنا. ففيه النهي في الأصل للتحريم ما لم يأتي دليل يخرجه عن هذا الأصل، فكل نهي فهو للتحريم إلا بدليل يخرجه إلى الكراهة أو غير ذلك. فالأصل في النهي كل ما نهى الله أو رسوله عنه فهو محرم، إلا إذا دل دليل على أن المراد بالنهي غير التحريم كالكراهة مثلا. فهذا الحديث دل على تحريم اتخاذ شيء من ذي الروح هدفا. لماذا؟ هذا من صور الرحمة في الإسلام، لأن فيه تعذيب للحيوان، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الذابح أن يريح ذبيحته وأن يحد شفرته، فلا حتى الحيوان لا يعذب، لا يجوز تعذيبه، وهذا فيه تعذيب للحيوان. وهذه صورة من الصور الكثيرة جدا في من صور الرحمة في الإسلام للحيوان، للإنسان وللحيوان أيضا، أن اتخاذ هذا من يعني محرم وهو من كبائر الذنوب، لقوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا من ذي الروح غرضا، وما لعن عليه فهو من كبائر الذنوب. وهذا يدلك على ماذا؟ على أن الحديث المراد به التحريم، وليس هناك قرينة تخرجه عن التحريم. وهذا لو مات بهذه الطريقة المصبورة فإنه يكون محرما. فتحريم أكل المصبورة لماذا تحريمها؟ لأن ذكاتها ليست شرعية، الذكاة هذه القتل هذا منهي عنه، وما كان نتيجة ذكاة غير شرعية فإنه لا يجوز أكله. فهذه مات بطريقة غير شرعية منهي عنها، إذن فهو محرم، وهذا سبب التحريم. فالمصبورة المجثمة المتخذة هدفا، فهذه لو ماتت بهذا العمل حتى ولو كان بسهم ونفذ، ولو كانت غير مصبورة كالصيد مثلا أو النافر من الحيوان الأهلي قتل بها كان حلالا، لكن هذه لا، هذه لا يجوز إلا أن تدرك وتذكى. فالنهي يعني التحريم جاء من هذه الناحية، أن هذه حتى ولو نفذ فيه السهم وقتله بنفاذه فإنه محرم. لماذا؟ لأن هذه الذكاء منهي عنها، ليست بشرعية. لأنها لو كانت شرعية ما نهي عنها، أن الدين الإسلامي كما قلت كما يرحم الإنسان يرحم الحيوان، من المفهوم يعني مفهوم المخالفة، لأنه قال ذا الروح يعني الذي ما فيه روح، ما هو؟ الميت الذي ما فيه روح، هل يجعل يجوز أن يجعل هدفا؟ قالوا يجوز بشرط. ما هو هذا الشرط؟ ألا يفسد اللحم فيكون إضاعة للمال، يعني لو كان كثرة الرمي عليه أفسدت لحمه فإن هذا العمل لا يجوز، لأن فيه إفساد للمال، وإفساد المال لا يجوز. لكن لو كانت يعني طلقات لا تفسد اللحم، فإنه إذا كان الكلام على إذا كان ميت الآن، أما الحي فاتفقنا على أنه لا يجوز بحال من الأصل، ولو مات بهذه الطريقة صار محرما. لكن لو أحد أتى بدجاجة مذبوحة ذبحها ثم جعلها هدفا، هل يجوز؟ نقول جعلها هدفا في أصله لا بأس به، لكن إذا كان هذا يفسد لحمها على من يأكله فإنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه إفساد للمال. ثم قال رحمه الله تعالى، وهذه يعني السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لو اعتنينا بها ودرسناها لوجدنا فيها يعني حلول لكثير من المشكلات. قال: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. رواه البخاري. امرأة، هذا في حكم زكاة المرأة، حكم زكاة المرأة، هل تجوز أو لا تجوز إذا ذبحت المرأة ذبيحة، هل يجوز أكلها وتكون ذبيحة شرعية ذبحها شرعي؟ نعم. اسمع، هذه امرأة، قال أن امرأة، ما هي المرأة؟ هذه هي جارية لكعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، كانت ترعى غنما لهم لأهلها في سلع هذا الجبل إلى الآن في وسط المدينة، يعني هو يعني الآن في وسط المدينة، كانت ترعى فيه الغنم، يعني كان أشبه بالبرية، يعني كانت المنازل حوله لكن الجبل ما فيه. ففي صحيح البخاري، يعني من أين لنا؟ في صحيح البخاري عن نافع سمع ابن كعب، هو عبد الله بن كعب أو عبد الرحمن بن كعب ابن مالك، يخبر ابن عمر أن أباه أخبره أن جارية لهم كانت ترعى غنما بسلع فأبصرت بشاة من غنمها، غنمها ليس معناها ملكها، يعني غنمها التي ترعاها، والإضافة لأدنى مناسبة، من غنمها موتا، أبصرت رأتها تريد أن يعني لو تركتها لماتت، لو تركتها، فكسرت حجرا فذبحتها، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أمر بأكلها، أمر صلى الله عليه وسلم بأكلها. وفي هذا أحكام سنذكرها يحتاجها كل كثير من الناس، نحتاجها نحن. وهذا سبب الموت هذه، أو سبب احتمال قوي لموتها، أو الظن الغالب على موتها، أنه عدا عليها ذئب، كما في بعض السنن عدا ذئب فأصابها، فرأتها أنها إن تركتها تموت فكسرت حجرا. انظر التصرف يعني العجيب، عندهم خبرة، عندهم يعني الحاجة هم الاختراع يقولون، فكسرت حجرا صار حادا فذبحتها به. فلماذا جاز هذا؟ لأنه ينهر الدم إذا كان له حد، إذا كان له حد. فهذا الحديث دل على أمور، منها جواز تذكية المرأة، والمشككون وأصحاب الأوهام هنا هذا الحديث يبطل عليهم أوهامهم وما ورثوه، هذه المرأة قد تكون كذا وكذا وكذا، لأن العلماء قالوا جواز تذكية المرأة سواء كانت حرة أم أمة، سواء كانت يعني طاهرا أو حائضا أو نفساء، فكلها واحد، لأن ليس من شرط التذكية الذكورة، ليس من شرط التذكية أن يكون المذكي رجلا، وليس من شرط التذكية أن تكون المرأة إذا كانت هي التي تذكي أن تكون طاهرة لا حائض ولا نفساء، بل هو ما أنهر الدم كما سيأتينا وذكر اسم الله عليه فكل، يعني هنا الأمر أنهر الدم، أنهر الدم أي أسال الدم، فهذا هو، هذه هي الزكاة الشرعية، وذكر اسم الله عليه سواء كان المذكي رجلا عليه جنابة طاهرا غير طاهر، ما كل هذه لم يسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حال المرأة. وأيضا سبق لنا أن الأصل أن الفعل أن الأصل في الفعل إذا أتى من أهله فإنه لا يحمل على السلامة، فهذه مسلمة وذكت ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هل سمت أو لم تسمي، لم يقل هذا، ولم يقل هل كانت طاهرا أو حائضا أو نفسا، لا. إذن الأصل هذا هو أن يكون محمول على السلامة من ناحية التسمية، أما الحائض والنفساء فهذا لا يعني أصلا لا يرد لأنه غير ممنوع من الأصل. لكن الأوهام تأتي في يمكن سمت يمكن ما سمت، فتقدم معنا في أحاديث سبقت أن الفعل إذا صدر أو حصل من أهله، وهذه أهل لأن تكون ذكاتها تحل بها الذبيحة التي ذبحتها، لماذا؟ لأنها مسلمة، ولأن الأصل في المسلم أن 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 يسمي، ولأنها عاقل ولو لم تكن عاقل ما فعلت هذا الفعل، ولأنها كبيرة لو لم تكن كبيرة يعني ما هي دون التمييز، لأن بالأمس يذكر الفقهاء أن يكون مميزا الذابح وأن يكون عاقلا. فإذا كون النبي لم يستفصل، والقاعدة الأصولية تقول ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. إذن نحن عندنا هنا لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم، إذن كل ذبائح المسلمين الأصل فيها أن تكون حلالا، أن تكون. والأصل في المسلم كما ذكرنا عن ابن عبد البر أن المسلم يحمل على الخير، يحمل على الخير، وهذا ذكرناه بالأمس. قال ابن المنذر، هذا يذكر عليه الآن إجماع، يعني ما يذكره العوام الآن من شبه حول زكاة المرأة لا أصل له، انظر أهل العلم ماذا يقولون. يقول ابن المنذر في كتابه الإشراف قال أجمع عوام أهل العلم، أي جماعات أهل العلم الذين حفظنا عنهم ماذا؟ العلم، وهذه عبارته يكررها في كتبه، الذين حفظنا عنهم على إباحة، أجمعوا على ماذا؟ على إباحة أكل ذبيحة الصبي والمرأة إذا أطاق ذلك، إذا استطاع ذلك، وأتيا على ما يجب، يعني إذا ذبح ذبحا شرعيا بأن قطع الحلقوم على الخلاف الذي سنذكره في ماذا يقطع، هل هو الأربعة المريء والحلقوم والودجين أم الحلقوم والمريء بكل هذا، قال فريق من أهل العلم أو الأربعة يعني كما عند المالكية أو يكفي قطع المريء، المريء هو مجرى الطعام، والحلقوم مجرى النفس، والودجان هما عرقان بجانبي الرقبة يجري معهما الدم، فهل يجب قطع الأربعة؟ قال به فريق من الفقهاء. أو يجب قطع ثلاثة؟ قال به فريق. أو اثنان؟ قال به فريق. والحديث جاء بالعموم ما أنهر الدم، فإذا سال الدم وهذا لا يكون إلا بقطع الوديجين، والله تعالى أعلم. إذن ماذا نأخذ من هذا الحديث؟ نأخذ منه جواز الذبح بالحجر، شوف الآن سنأخذه كلمة، قالت كسرت حجر، إذن يجوز الذبح بالحجر، لماذا؟ لأنه محدد، إذا كان كسرته لماذا كسرته؟ ليكون له حد، ليكون له حد، فكسرته ليكون له حد يجرح وينهر الدم فذبحت بذلك. إذن إذا حجر توفر فيه هذا الأمر كان حادا وأنهر الدم فإنه يجوز أن يذبح به. لماذا؟ ما الدليل؟ أن النبي أقر هذا، قال كلوا، فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم أحد أنواع السنة. السنة إما قول يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعل يفعله، أو تقرير يقر عليه. وهناك يعني الصفة كما يقولون الخلقية والخلقية. إذن الذبح بالحجر لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، حيث أمر بالأكل، فالأمر بالأكل دليل على الإقرار. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الذبح بالحجر محلا للذبيحة لما أمرهم أن يأكلوا، بل ينهى، لو كان غير جائز سينهى عنه كما سيأتينا في السن والظفر. وفيه أيضا جواز تصرف الأمين فيما فيه المصلحة. لحين المصلحة في هذه الذبيحة التي أشرفت على الموت، المصلحة لمالكها أن تذبح ولا تترك. إذن هذه أمانة، هي مؤتمنة هذه المرأة، فإذا تصرف الأمين تصرفا لمصلحة الأمانة فإنه تصرفه جائز. يقول ابن القيم: ومتى كان العمل في مال الغير إنقاذا له من التلف كان جائزا. هذه الآن لو تركتها حتى تموت ترمى للكلاب لا تؤكل، ستكون ماذا؟ ميتة، وفيه إضاعة لهذا المال والناس محتاجون إليه خاصة في ذلك الزمن. إذن فيه تلف، فتصرفها منع تلف هذه الشاة، هذا اللحم منع تلف هذا اللحم، فلذلك أجازه النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا المالك كعب رضي الله تعالى عنه. أن ما أصابه سبب، يعني هذه أيضا قد تشتبه على بعض الناس، وبالأمس كانت أسئلة قريبة منها، أن ما أصابه سبب الموت فأدرك حيا فهو حلال. هذا سبب الموت قد أصابها الآن، جرحها الذيب، إن كان في أحد من البادية يقولون غببها، أي ضربها بأنيابه في 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 حلقها أو في مكان، ها؟ فهذه الآن حصل عليها سبب الموت، هي الآن وقع عليها السبب، وهي الحديث يقول فرأت في بعض رواياته في بعض غنمها موتا، يعني خلاص الموت محقق، إلا إن لم تسبق الموت فتذبحها. إذن هذه أصابها سبب الموت، فلو ذبحت، لكن بشرط أن تذبح كما قلنا بالأمس، أن تكون فيها حياة مستقرة وليست فيها حركة المذبوح. يعني الآن المذبوح من الحيوان بعد الذبح وقطع الأوداج وانهار الدم تجده يرافس فترة، يرفس بيديه، هذه الحركة لا 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 قيمة لها، لكن هو أن تكون حياتها مستقرة، ما زالت الروح فيها، والحركة التي فيها ليست حركة المذبوح التي تدل على أنها قد ماتت. إذن هذا الفعل كما قلنا من المرأة هذه جرى من أهله فإنه يكون في هذه الحالة لا يسأل عنه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هل سمت أو لم تسمي، وهذا هو الأصل في مثل هذا، بل أمر بالأكل ليس فقط لم يسأل بل أمر بالأكل، هذا زيادة في الإيضاح في البيان وفي بيان الحكم، أنه لم أيضا يكتفي بالسكوت بل أمر بالأكل فقال كلوا. طيب، فيه ورع الصحابة رضي الله عنهم إذ لم يأكلوا حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أولا الذبح في الحجر، ثانيا ذبح المرأة قد لا يكون عندهم علم بذلك، فقبل أن يأكلوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواجب الآن الذي نراه الآن من كثير في كثير من الأعمال، ويظهر جليا في الحج والعمرة. الإنسان يذهب ويعمل على ما يتيسر له أو على ما يرى الناس يعملون من غير علم، ثم بعد ذلك يقال له قد أخطأت، عملك هذا غير صحيح، ها؟ فيأتي ويقول يا شيخ ما المخرج لي من هذا؟ المخرج لك أن تسأل قبل وتتعلم، تتعلم أولا، وهذا فعل الصحابة، انظر كيف قبل أن يأكلوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواجب. الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح قال: باب العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل، ثم قال أتى بقوله تعالى: واستغفر لذنبك فاعلم أنه لا إله إلا الله، أول أعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فالعلم قبل القول والعمل، فاعلم واستغفر، الاستغفار عمل لكن العلم يسبقه، العلم يسبقه. فلو أن هؤلاء الذين يعملون والعلماء الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا إن العلم يعني هو فرض كفاية في الجملة، ويكون فرض عين على في الحالة التي تصح بها العبادة، يعني متى يكون فرض عين؟ الفرض العين من العلم ما تصح به العبادة، فأنا أريد أن أتوضأ، ففرض علي أن أتعلم كيف أتوضأ، أعرف فروض الوضوء وشرائط الوضوء وسنن الوضوء أيضا، وإذا أردت أن أصلي يجب علي فرضا فرض عين أن أعرف أحكام الصلاة وكيف أصلي، إذا أردت أن أصوم فيجب علي كذلك، الزكاة كذلك، الحج كذلك، وهذا الذي قلت لكم مثلت به، يعني يأتي إنسان ويعمل أبدا، يسير في الطريق ويرى الناس يفعلون شيئا فيفعل مثلهم، وقد لا يكون يعني وقع موقعه، فقد يكون هؤلاء يجوز لهم وهؤلاء يجوز له، يعني نرى بعض الناس قارن أو مفرد ويرى الناس المتمتعين يقصرون من شعرهم فيقصر، هذا من الجهل، هذا أوقع نفسه في 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 خطأ. بعض العلماء هنا يقول لا يعفى عنه لأنه تلاف، قص الشعر تلاف والإتلاف لا يعفى عنه يقولون، فلا بد من التعلم. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم علموا ذلك وطبقوه رضي الله تعالى عنه، وليست هذه هي المسألة الوحيدة التي سألوا فيها قبل أن يقدموا على الفعل، كثيرة جدا، السنة مليئة بمثل هذا، أن الأمر يأتي بمعنى الإذن لأنه قال أمر بأكلها، والأمر هنا أي أذن لهم في أكلها، وليس الأمر هنا الذي هو بمعنى الوجوب، لكن الأمر كيف عرفنا هذا؟ هذا في القرينة تدل عليه، والعلماء علماء الأصول يقولون كل أمر بعد استئذان يعني بعد سؤال فإنه للإباحة، فإنه للإباحة. وهذا الأمر جاء سألوه فقال كلوا. إذن هو أمر بعد السؤال بعد الاستئذان فهو للإباحة والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وهذا الحديث فيه أشياء كثيرة إذا قرأناه كاملا، لكن الحافظ ابن حجر أتى بموضع الشاهد من الحديث، وإلا في الحديث طويل. الحافظ رحمه الله تعالى قال: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. هذا هو موضع الشاهد من الحديث المناسب للباب، الباب هذا الذي عقد أورد الحديث فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. سنأتي عليها إن شاء الله، لكن نريد أن نقرأ الحديث، فيه فوائد عظيمة وفيه عبر وفيه آداب، والوقت إن شاء الله يكفي، بقي حوالي نصف ساعة. في البخاري عن عباية بن رفاعة ابن رافع بن خديج، هذا حفيد ابن الابن، عن جده رافع بن خديج قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة. أنا لأني ما نشرح الحديث كله، الكلمات التي تحتاج إلى تنبيه أقف عندها وأنا أقرأ، يعني فرق بين الحديث التي هي أصل في الشرح، هذه لا أقرأها ثم أعود عليها وأفصلها، لكن هذا لا، فقط نكت على بعض ما يحتاج إلى تنبيه. قال بذي الحليفة، تعرف ذي الحليفة؟ لا، هذا الذي سألت من أجله، ليس كل ذي الحليفة. ذي الحليفة قال: كنا بذي الحليفة فأصاب الناس جوع. إذا كان بذي الحليفة هذه يصيب الناس جوع وهم في طرف المدينة، هذه ذي الحليفة مكان بعيد من المدينة، وهذا من تشابه الأسماء، وهذه تفيدك كثيرا أنت، لأن في واحد يعني قرأت له، ما أريد أن أذكر السبب، يعني في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بصفية وهو بعد أن تزوجها من بعد معركة خيبر بالصهباء، قال الروحاء، في رواية أحد الرواة قال الروحاء، فكتب هذا الطالب بحث الدكتوراه: الروحاء تبعد عن في طريق بدر، تبعد عن المدينة 85 أو قال 90 كيلو. قلت له: يا فلان، الآن الذي جاي من خيبر كيف يذهب إلى الروحاء التي هي في غرب المدينة وتبعد عنها هذه المسافة الطويلة، وهذا في شمال المدينة؟ قال: ها، ارجع. فوجد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كعادته يعني بين كل شيء، وبين الخطأ في الرواية، ولذلك أنا أذكر هذه للعبرة، انتبهوا. آخر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد ضبيا وادي اسمه وادي العرج، فعلق عليه وادي العرج واد في الطائف، والنبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة، فقلت له: الذي يذهب من المدينة إلى مكة يمر بالطائف؟ فإذا جئت تكتب الدكتوراه والماجستير إن شاء الله تنبه لمثل هذا، فما تفتح كتاب البلدان وتذكر الاسم فيأتيك هذا. هذه ذو الحليفة ليست هذه. ذو الحليفة مكان تقول كتب البلدان أنه شمال شرق مكة، وهو قريب من ذات عرق التي جعلها عمر ميقاتا لأهل العراق، وهي تبعد يعني تقريبا، أنا ما جئتها، لكن قد تكون في الجنوب الشرقي للمدينة، لكنها بعيدة في الصحراء. وقريبة من ذات عرق، وهم يقولون ما يمكن عندنا من يعرف الأماكن هذه، يقولون هذه ذو الحليفة هذه المرادة هنا في حديث أبي رافع هي بين حاذة وذات عرق. أنا لا أعرف حاذة، وذات عرق أعرفها بالوصف، لأن عندما نقرأ حديث المواقيت نقرأها ونقرأ يعني بعدها عن مكة. ولو تيسر أحد يعني قال فأصابوا إبلا وغنما، يعني هم أصاب الناس جوع، الناس جاءهم جوع في هذه الرحلة. الأمور يسيرة يعني يأخذون قليل من الزاد وينفد. فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، يظهر من العدو من عدو. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم كما هي عادته، يعني ليرعى الضعفاء ومن يحتاج إلى مساعدة. ولذلك قصة جمل جابر في إحدى غزواته في غزوة تبوك، النبي كان في مؤخرة الجيش، فوجد جابر وجمله قد أعيا تعب وهو هزيل يظهر، فكاد يقول جابر كاد أن يتركه ويأخذ ما متاعه ويمشي على رجليه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عودا أو صوتا وضربه فسبق الإبل كلها، فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم من جابر، وعندما وصل المدينة أعطاه الثمن والجمل صلى الله عليه وسلم من كرمه صلى الله عليه وسلم. باختصار اقرأوا الحديث، حديث مطول، لكن الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هذه طريقته، يكون في أخريات ليساعد من يحتاج مساعدة. في أخريات القوم فعجلوا الذين وصلوا وأخذوا أصابوا الغنم، استعجلوا عجلوا فذبحوا من هذه الإبل ونحروا من هذه ذبحوا من الغنم ونحروا من الإبل وذبحوا ونصبوا القدور، يطبخون، الناس جياع جدا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، أكفئت أميلت، يعني صب ما فيها من ماء وما فيها من شيء حتى ولو كان فيه لحم. أدى العلماء يتكلمون في هذا له درس آخر، لماذا يعني هل هذه عقوبة لهم أو لأنها ما قسمت، وهذا يظهر أنه وارد. ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، هذا دليل على أن هذه الغنم والإبل كانت من العدو، ولذلك قسمها النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فعدل جعل من يأخذ بعير واحد ويقابله الآخر يأخذ 10 من الغنم في مقابل البعير، إما أن يأخذ 10 من الغنم أو بعير حسب ما يعني يصيبه السهم. فند بعير، هذا موطن من مواطن الشاهد هنا، يعني بدأ الشاهد لكن هذاك أخذ فقط قوله ما أنهر الدم. فند بعير، ند بمعنى شرد، عليهم بعير عند القسمة وهذا شرد وذهب في الصحراء. فند بعير منها، يعني من هذه الإبل التي غنموها، فطلبوه فأعياهم، ذهبوا وراءه وجروا وراءه فأتعبهم، عجزوا أن يمسكوا به فأعياهم أتعبهم، أصابهم التعب. وكان في القوم خيل يسيرة، هي ظهر يعني هي الأحوال هكذا في ذلك الوقت، الخيل معهم يسيرة، فأهوى رجل منهم يظهر أنه من أهل الخيل، ولذلك ذكر الخيل، يعني جرى وراءه لأنه بالأرجل قد لا يدركونه لكن بالخيل يقتربون منه، وإن لم يستطع الإمساك به فلكنه يقترب منه. فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، هذا السهم أصابه فجرحه فتوقف، ما لم يعد قادر على الهرب، على الهرب. ثم قال أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية عند مسلم، فقال النبي، لأن هنا قال ثم قال، قد يقول واحد قال يمكن هذا صاحب السهم، لا، وهذه فائدة جمع الروايات وألفاظ الأحاديث. ففي رواية في صحيح مسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم، وهناك قال إن لهذه الإبل، وهي داخلة في مسمى البهائم، وهذا أعم، أي شيء شرد ولم يستطع إمساكه ولا الحصول عليه إلا بأن يرمى بسهم رمي، لكن إن قدر عليه لا يجوز، خاصة إن قتل. فهو قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد، أوابد يعني متوحشة، يعني منها مما هو متوحش كالوحوش، كالصيد المتوحش، الحمار الوحشي، وهذه تيوس الجبال، وهذا الصيد، والريم والغزلان ونحو ذلك، كأوابد الوحش. فما غلبكم فاصنعوا فما غلبكم، شفتم يعني غلبكم، ما عدل، ليست لكم فيه حيلة لإمساكه إلا أن يرمى بسهم، فاصنعوا به هكذا، بهذه الطريقة التي صنع. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم صنع هذا الرجل فكانت سنة. فقال جدي، الجد هنا هو رافع بن خديج، لأن الراوي قلنا هو ابن ابنه، فقال جدي إنا نرجو أو نخاف، في رواية عند أخرى أن نلقى العدو، وفي رواية بإسقاط كلمة نلقى العدو غدا، وليست معنا مدى، ليست معنا سكاكين، المدية هي السكين الكبيرة، الشفرة الكبيرة يعني السكين، ليست معنا سكاكين، أفنذبح بالقصب؟ طيب سيقول واحد هؤلاء جيش وفيهم معهم سيوف ومعهم رماح، كيف يقول؟ قالوا ربما السبب في هذا أنهم يوفرون السلاح هذا للعدو، لأنه لو استعمل في الذبح كذا يكل حده، ها، فيضعف يندثر، فلذلك يتركونه لحاجته التي جاءوا إليها وهي قتال العدو. أفنذبح بالقصب؟ القصب هو نوع من الشجر، تعرفونه، القصب هو كل ما كان مجوف من الداخل، فكانوا يذبحون به، يعني في بعض الشروح يقول قطع القصب، قطع يعني هذا الليط، في رواية في صحيح في رواية مسلم الليط، قالوا النووي يقول هي قشور، والقاضي عياض يقول هي قطع، والقطع يعني قد تطلق على القشور، قشور هذا تكون حادة فيذبح بها. أفنذبح بالقصب؟ هذا سؤال، قال أفنذبح بالقصب، سأل عن ماذا؟ عن الذبح بالقصب، لكن انظروا لجواب النبي، كان عاما عاما، أجابه عاما فيما يذبح به وما يذبح به وما لا يذبح. فقال ما أنهر الدم، شفت العموم، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، سواء كان قصبا، خشبا، حديدا، زجاجا، حجرا، فكل ما أنهر الدم إلا اثنين، إلا استثنى النبي صلى الله عليه بقوله ليس، بمعنى إلا، ليس السن والظفر، وسيأتي تفسيرها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال وسأحدثكم عن ذلك، يعني نحن الآن في يعني الموضوع الحديث هذا هو آلة الذبح المسموحة المشروعة وآلة الذبح غير المشروعة، فكلنا الآن نتكلم في آلة الذبح. قال النبي: أما السن فعظم، والعظم لا يجوز الذبح به باختصار، والظهر أطلنا فلذلك أنا سوف أطوي الكلام طيا. وأما الظفر فمدى الحبشة، الحبشة هي المعروفة الآن بأثيوبيا، كانوا كفار في ذلك الوقت والآن فيهم كفار وفيهم مسلمون، لكن من عادتهم في أنهم يوفرون أظفارهم ويذبحون بها. فهل كل آلة ذبح بها الحبشة تكون حراما؟ لا، بل الظفر، وهذا هو يعني هؤلاء القوم هو أبرز من يستعمل الظفر، ولذلك يعني هم اشتهروا بذلك، فلذلك ففيه نهي عن التشبه بالكفار، وفيه أيضا من ناحية أخرى قد لا يكون فيه إراحة للذبيحة، وقد لا يكون فيه انهار الدم المطلوب شرعا. وأما الظفر قال فعظم، والعظم لا يجوز التذكية به، والعلماء قالوا أشياء في ذلك، فمنهم يعني هو إما أن يكون العظم هذا نجس فيكون منهي عنه لنجاسته، لا يجوز استعمال النجس كالميتة مثلا، عظم الميتة لا يجوز استعماله في الذبح. طيب إذا كان طاهرا، فالعلماء قالوا لعل ذلك من باب أن لا يعني يقولون هو العظم كما جاء في الحديث الصحيح هو طعام إخواننا من الجن، فذلك حتى لا يفسد عليهم قالوا هذا، وهذه يعني تعليل منهم، ونحن يكفينا أن النبي قال لا تذبحوا. هذه هي الذي يقف عندها المسلم، سواء علم العلة علة النهي أو لم يعلم. العلة العظمى عندنا أن النبي نهى عنه، خلاص نقف. ولذلك الصحابة في كثير لم يقولوا يا رسول الله هل هذا ما نهيت عنه حرام ولا مكروه ولا لا، ينتهون على أول ما يسمعون نهي النبي صلى الله عليه وسلم. فحنا عندنا العلة العظمى الكبيرة التي نتمسك بها، إن عرفنا شيئا زائدا فالحمد لله، وإن لم نعرف يكفينا أن نمتثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي نهانا نبينا ننتهي، وهذا يكفينا، وهذا هو مقتضى الإيمان به صلى الله عليه وسلم رسولا. قلنا الأوابد في بعض الروايات البهائم، والمقصود بها التي توحشت، وما أنهر الدم أي أساله، والذي ينهر الدم ما هو؟ هو كل ما له نفوذ في البدن، كل ما له نفوذ ويخرج بهذا ما كان بصدمه أو بثقله كالضرب مثلا. ولذلك تقدم معنا في القتل بالمعراض، وهو ما المعراض هو أكثر من مرة نذكره، هو عصا في رأسها حديدة يرمى بها الصيد، إن نفذت يعني أصابت بحدها فنفذت في الجسم وخرج الدم فهذا حلال، إن أصابت بعرضها وقتلته ولم يدركه حيا فهو حرام. إذن كل ما له نفوذ هو الذي ينهر في الدم، ضابطه أنه كل ما له نفوذ في البدن، وهو المحدد، يعني من هو الذي له نفوذ؟ هو المحدد اللي له حد، سواء كان هذا حديدا أو خشبا أو زجاجا كما قلت أولا ونحو ذلك، ويدخل فيه ما يخرق مثل الرصاص من البندقية، هذا يخرق، فهذا أيضا له نفوذ في البدن. قال ليس السن والعظم، وتكلمت على هذا، والسن لأنه عظم ولا يجوز استعماله فلا وتحل به الذبيحة. لو أن واحدا ذبح بالعظم فإن هذه الذبيحة لا يحل أكلها، لأن ذكيت ذكاة بآلة غير مشروعة، إذن فتكون محرمة، وكذلك إذا كان بالظفر، والظفر معروف يعني معروف. والمدى جمع مدية كما قلنا، وهي الشفرة الكبيرة نسميها السكين الآن. قوله الحبشة، وهي كما قلنا هي بلاد المعروفة الآن بأثيوبيا. قوله، وهذا ليس ذما لهم، لأن هذا يعني المقصود به الكفار منهم، أما المسلمون فهم إخواننا، وذبائحهم كما قلنا بالأمس ذبائح مسلمين إذا ذبحت بالطريقة الشرعية كالذين كأهل المدينة ومكة لا فرق. أما السن، قال قوله في جملة السن فعظم علله، وهذه جملة تعليلية، لماذا حرم؟ لأنه عظم. هم قالوا يعني مما عللوا به ذلك لأنه يشبه الذي السن يشبه الافتراس بالحيوانات المفترسة فيتقتل بنابها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، وإن كان بقي وقت سأذكر الأحاديث. ومدى الحبشة كما قلت هذا هو بيان للواقع، وليس معناه أن كل آلة، بل الآلة المشروعة كالسكاكين ونحوها فإنه حتى ولو كانت حبشية فإنه يجوز استعمالها، لكن هذا لبيان الواقع الذي كانوا عليه. يشترط لحل الذبيحة ذبحها أو نحرها وإسالة الدم من مكان الذبح أو النحر. مكان الذبح هو في الحلق، ومكان النحر هو في اللبة، وبقطع الحلقوم، وقد أشرت لكم إلى أقوال العلماء في ذلك. لكن يشترط أن تكون الآلة محددة، يعني ذات حد، لها حد ينهر الدم، ينهر الدم، واستثني من ذلك السن والظفر، حتى ولو أنهر الدم فإنه لا يجوز التذكية به، لا يجوز التذكية به، وما ذكي به فهو ليس بحلال، لا يجوز أكله. قالوا هذه يعني الاستدلال على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مشابهة الحيوانات، ففي الصلاة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن، كما في حديث عائشة عند مسلم، كان يعني النبي وينهى، ذكرت منهيات، قالت وينهى عن كذا، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه كافتراش السبع، فلا يتشبه الإنسان بهذه البهائم كالسبع والكلب، في بعض الروايات الكلب، ونهى عن افتراش كافتراش الكلب، وكما في وفي حديث عبد الرحمن بن شبل أيضا عند أبي داود وهو بسند حسن، قال وهذا تنفع يعني جارح آخر غير الكلب، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع، يعني في الصلاة نقرة الغراب، الغراب هكذا الذي يسرع في سراته كإسراع الغراب عندما يأكل من الجيفة، ينقرها ويرتفع بسرعة وينقر ويرتفع هكذا، عن افتراش السبع. لا يجوز الذبح بالسن وسائر العظام، فإن كانت عظام ميتة كما قلنا فهذا نجس ولا يجوز الذبح بالنجس، وإن كان بهذا فإنه ينجسها إذا كانت أصلها طاهر. فقال بعض العلماء أنه ينجسها الدم المسفوح، لأنه سيسفح الدم عليها ويفسدها على من هي طعام له، هكذا قالوا. الواجب في الذبح قلت لكم فيه أقوال لأهل العلم وذكرتها، ولا في حاجة لأن أعيدها. يدخل فيما أنهر الدم ما له نفوذ في البدن كما قلنا، كالرصاص البندقية الذي يطلق من البندقية، ومثل الحيوان. وهذه فائدة في 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 الحديث عندما ذكرناه بتمامه. مثل الصيد الحيوان الأهلي من الإبل والبقر والغنم والدجاج إذا ندى بمعنى شرد، فإنه وتأبد يعني هرب وعجز عن إدراكه ولم يقدر عليه، لم يقدر عليه بحال بالإمساك يعني إلا أن يصاد بسهم، فحينئذ يكون كالصيد، يكون كالصيد يطلق عليه فيكون حلالا. إن أدركه حيا وجب عليه أن يذكيه، وإن مات من السهم فإنه يكون كالصيد إذا سمى عليه، إذا سمى عليه فيكون كالصيد، سواء كان يعني السهم القديم أو بالبندقية أو بالمسدس الآن أو بالرشاش أو بغيرها من آلات القتل التي تنفذ في الجسد وتنهر الدم. والحمد لله رب العالمين. كنت أظن أن ما نكمل، فلله الحمد أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.